لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، الأسبوع هذا ما في حلقة من بودكاست سوالف بزنس. قاعدين حاليا ننتقل إلى استوديو جديد، نجهز الاستوديو، في ضيوف جدا 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 متحمس للتسجيل معهم بإذن الله، تسمعون حلقاتهم في الأسابيع القادمة. فبستغل الفرصة الأسبوع أنشر حلقة من بودكاست فنجان، حلقة من صراحة من الضيوف اللي كنت أبغى أسجل معهم شخصيا، اللي هو فارس التركي. في الحلقة هذه فارس التركي بيستعرض تجربته في تأسيس فطور فارس، وش التحديات اللي تواجهه في قطاع المطاعم، وش المشاكل اللي واجههم سواء من ناحية بزنس أو من ناحية تشريعية، التحديات اللي واجهها مع العملاء، وأمور كثيرة ثانية، في أفكار خاطئة منتشرة عن القطاع أو عن التجار السعوديين. حلقة ممتعة، تمنيت صراحة أني كنت أنا اللي سويها بدل فنجان، لكن قد يكون أن استضافة مستقبلا الفارس التركي. فأترككم الآن مع الحلقة.
وعشان كذا اللي من عوائل تجارية ينجحوا ونسبة نجاحهم أعلى من الشباب اللي ما هم من عوائل تجارية. ليش؟ مو عشان الفلوس. الناس كلها تقول لك عشان فلوس، عنده فلوس، أبوه طار فلوس. الفلوس والله ما هي كل شيء، عشان عنده النو هاو، عنده الخبرة. فهو لما تجي له أزمة زي كده تلاقي أبوه يقول له إنه التصرف يكون كده، تعمل كده، تسوي كده. أما أنا لما جاتني الأزمة في 2016 كل يوم أقول لا بكرة تتحسن، لا بكرة هيتعدل، لا كده، ولين ما خلاص، لين ما الكاش فلو كان أصير زيرو almost. بعدين بدأت أتصرف. لما جاء الكورونا خلاص الخبرة عندي، عرفت أتصرف على طول. اكتشفت إنه اللعبة كلها في الكاش فلو، قد ما أنت عندك تقدر تسيطر على الكاش فلو قد ما أنت هتقدر تستمر.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة فارس التركي، مؤسس ورئيس تنفيذي لسلسلة مطاعم فطور فارس. فالحديث في هذه الحلقة عن قطاع المأكولات والمشروبات في السعودية، التحديات التي تواجه هذا القطاع بالكامل، وكذلك من خلال تجربة فطور فارس اللي العمل عليها فارس من 2013 إلى اليوم، عنده سلسلة هذه المطاعم والتحديات التي يمر فيها، وكيف ممكن نفهم القطاع بالكامل وأبرز تحدياته. فحلقة رائعة مهمة لكل من يهم هذا القطاع، سواء اللي داخل الآن أو اللي بيدخله أو اللي وده يفهم كيف جالسة تدور الدائرة داخل قطاع المأكولات والمشروبات. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة، إذا أحد حاب أنه يفتح مطعم أو وده يعرف أكثر عن فطور فارس، فهذه الحلقة ستكون مهمة بالنسبة له. اقتراحاتكم لضيوف أو مواضيع معينة يجب أن نتحدث فيها، شاركوني على بريدي abomalih@8.com abomalih@8.com. أما الآن لنبدأ. أهلا فارس.
يا هلا والله. يعني الله يحييك عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا. ودي أفهم فطور فارس أكثر إذا تسمح لي. طبعا
أبشر،
إذا ما تسمح لي عادي يعني نبطر.
لا لا أبشر، بين يدك.
طيب وشلون تعرف أول شيء، شلون تعرف فطور فارس؟ هل هو مطعم شعبي يبيع أكل غالي، ولا مطعم فخم يبيع أكلات شعبية؟
لا أعرفه ببساطة، مشروع شبابي سعودي بدأ بفكرة بحلم وصار تحول إلى نجاح ما شاء الله جميل في أرض الواقع. فيعني هو يعني يمثل طموح، يمثل الأمل لي كشاب سعودي والكثير من الشباب اللي يتابعوني ويحاولوا يعني يستفيدوا مني إن شاء الله بأي حاجة مفيدة. لكن هو فعليا من ناحية البزنس هو يعني مشروع جدد الفطور وقدمه بطريقة نظيفة مرتبة هاي كواليتي، ويعني زي ما تقول أكل جمع الغربي والشعبي في مكان واحد، ما كان في أحد سواها قبل كذا. فكان دائما مثلا الأب يبغى مثلا أكل شعبي في الويكند، يروح مثلا يفطر مع عياله، والأولاد يبغوا بانكيك وافل. ففطور فارس هو السولوشن اللي يجمعهم في مكان واحد وجميل وحلو ويرضي جميع الأذواق. وبحكم سفري كمان الكثير، فكنت أجمع كذا كل بلد أروح أشوف عندها طبق جميل في الفطور أحاول أجيبه عندنا في المطعم. فيعني تقدر تقول إنه مثلا مكان يعني زي جنة الفطور، وقت ما نفسك تفطر فطور حلو تروحه. طبعا بالنسبة للأسعار، يعني دائما الناس تتكلم على الأسعار بسبب إنه نحن من أوائل البراند اللي دخلت في سيجمنت معين أو في مجال معين وحاولت تعمل له يعني ترتيب وتنظيم أكثر وترفع من مستوى شوية وتعمل له براندينج وتعمل له كذا جو حلو. فطبعا هذا ما يجي ببلاش، يعني تكلفة. تكلفة المواقع المميزة اللي بناخدها، موقع الشباب السعوديين اللي بيقدموا لك الضيافة على أجمل شكل، جودة المواد اللي احنا نستخدمها. فكان هذا المخرج الجميل والحمد لله مستمرين يعني الآن في التوسع وفي وجودنا في الرياض وفي مكة وبعد جدة طبعا.
متى فتحوا الفرع الفارس؟
الفكرة بدأت من 2011-2012، كنت أنا أشارك الناس فطوري في التويتر في الهاشتاج.
أي أيام ما كان. سويت فرع كم؟
2013. بدأنا في 2013.
وأنا بقول لك حاجة، أوكي، أنا واحد أحب الأكل الشعبي يعني، أوكي، وأحب المعصوب، وفي الرياض ما هي معصوب،
صحيح،
يعني أنا عشت طول حياتي كلها بجدة،
إيه؟
سو جيت الرياض هذول ما يعرفوا أي حاجة، أوكي، بس مو مشكلة، هاي سالفة ثانية، بس تخيل إني من 2013، وقتها أنا من 2013 صرت في الرياض، أو قبلها حتى، بس من 2013 إلى السنة اللي فاتت، أول مرة أدخل فارس السنة اللي فاتت.
وندمت على كل يوم تأخرت فيه.
لا بس أنت فاهم ليش أنا ما جيت؟ لأن السمعة مو حلوة.
أيوه.
مزعجة لك السمعة هذه، يعني كان ببالي اللي أكل عادي وغالي، ليش أروح أشتري فول بأربعين ريال ليه؟
هو الفول أو شيء ما هو بأربعين ريال.
بس هذه السمعة.
أيوه.
يعني تكتشف إنه مو بغالي زي ما هو.
صحيح.
بس إنه.
أنت عجبك أو شيء ولا لا؟
يعني. لا والله رائع أول تجربة بس.
طيب شوف أنا أقول لك شيء. يزعجني لو أحد قال والله الأكل ما هو حلو ولا الأكل عادي. أيوه طبعا، لأنه نحن في الفود بزنس لازم الناس تقول الأكل كويس والأكل ممتاز، يهمنا تقييم الناس رأي الناس. أما إنه يقولوا السعر غالي ما يهمني صراحة يعني. وكثير ناس جونا وجربوا فعلا، لقى الفول ما هو بأربعين، لقى مثلا بأربعتاش بستاش، فيقول لك يا أخي ما هو زي ما كنا متخيلين، يعني طبيعي، يعني بالعكس أقل من الطبيعي. ف عملت لنا يمكن حتى تجربة عكسية، إنه الواحد يجي بإكسبكتيشنز مرة إنه غالي ويجي يلاقيه رخيص فيقوم ينبسط، فما هو مزعجان. يعني مثلا أنت لو رحت الحين سألت صاحب مثلا، بغض النظر عن التشبيه يعني بس للفهم، سألت صاحب الفي مثلا ولا صاحب سيارة فراري، تقول والله يا أخي الناس تنتقد أسعارك الغالية، إيش هيقول لك؟ هيقول لك لا والله هذا موضوع مزعجني وما أدري إيش، هيقول لك خلاص يروح ياخذوا كامري ولا نيسان ولا أي سيارة يعني تناسب سعرهم. نحن بنقدم منتج بجودة مميزة بشكل معين، وهذه أسعارنا، واللي يحكم الأسعار في الأخير الإقبال. يعني أنت مستهدف مين؟ هل الشريحة اللي أنت مستهدفها راضية عن أسعارك؟ وهذا الشيء نحن بنسويه باستمرار، دائما بنسأل الزبائن عن كل التفاصيل حق المطعم، مو بس الأسعار.
طب كانت تزعجك هذه الأشياء ولا بالنسبة لك عادي؟
لا يعني الأسعار لا،
يعني هي واضح السمعة
عادي. نحن فطور فخم، فطور مرتب، ايوه سعره، يعني تبغى تقول سعره غالي قول سعره غالي ما عندي مشكلة. يعني ما هو عيب، ما هو عار، بالعكس انا غالي نظيف مرتب كشخة زي كذا. بس تقول لي اكلك ما هو حلو، لا لازم اسمع منك واهتم بشكوتك وافهم زي كذا. لازم كل الناس يعني قد ما اقدر انه نرضي كل الاذواق اللي تجينا المطعم وتقول انه الاكل مميز.
اوكي.
يعني لا انا معصوب أبوي الناس كلها تقول ما داقت معصوب زيه، الحمد لله هذه سمعة واحد يفتخر بها. الكبدة عندكم خرافية، ما توقعنا أنتم مطعم كذا مرتب تقدم الكبدة بهذا الشكل، كبدتنا دائما طازجة وما نجيب مجمد زي كذا. هذا اللي يهمني.
أوكي.
الكور بزنس حقي
هذا البزنس حقي. طيب إيش الفرق بين جدة والرياض بالنسبة لمطعمك؟
جدة هي اللي بدأنا فيها، جدة انشهرنا فيها، جدة كنت أنا يعني دوبي بادئ البزنس هذا، فكان كل شيء صراحة متواضع، كل شيء بنحاول نتعلم بنحاول نطور. الرياض لا، الرياض جيت أنا قوي، يعني جيت دخلت دخلة قوية، فتحنا فروع على أجمل طراز، على تصميم جميل مريح، المكان إطلالته حلوة، كل فرع أحلى من الثاني، في شيء جديد، في شيء متجدد. فالآن فروع جدة بنجدد فيها كمان، فرع مكة الآن حيكون على مستوى كبير إن شاء الله يفتحه قريب. فهذا الفرق الرئيسي بين جدة
والرياض. سلوك الناس
جدة العدد فيها أقل من الرياض. الرياض ما شاء الله كثافة سكانية أعلى بكثير والقوة الشرائية أعلى ما في شك. لكن جدة طبعا هي يعني هي الأصل، يعني هي اللي تعرفنا فيها وهي اللي انشهرنا فيها وهي اللي شهرتنا يعني. فما أقدر يعني، لا تحاول تجرني إني أنا أقول في واحدة أفضل من الثانية. لا كلها ممتازة صراحة. حتى مكة إحنا فتحنا في مكة، مكة سوق جدا ممتاز الحمد لله. الناس شوف ترى هذا دليل إنه الناس تبحث عن الجودة الممتازة. الناس ظلت فترة طويلة جدا متعودة إنه، وهذه من المشاكل اللي واجهناها، إنه الفطور عبارة عن كافيتيريا بوفية، ساندويتش كبدة، ساندويتش اللي هو بيض كذا، بريالين 3 ريال. أنا ما أعرف كيف يعمل كبدة بريالين، أنا ما أعرف إيش نوع الكبدة دي، إيش مصارة، ما أقدر يعني أسوي حاجة زي كذا.
شو معقوله؟
ها؟
يعني منطقي إذا كان سعر الإيجار رخيص.
بس حتى الإيجار، حتى الإيجار بلاش يا
أخي. عادي.
حتى الإيجار بلاش. تكلفة ما أعرف كيف إيش نوع الكبدة هذا، أكيد يعني ما هو شيء كذا فريش، ما هو شيء أكيد شيء مجمد، شيء يعني الجودة تفرق، ما فيها كلام يعني. فجيت زي ما قلت لك، دليل انه نجاحنا الحمد لله دليل انه الناس تبحث عن الجوده الممتازه. الناس تعودت انه الفطور رخيص وعلى السريع، وكمان خاصه العوائل او الشباب لما بيروح يفطر فطور جميل ما في اماكن، في نقص مره شديد في اماكن الفطور في السعوديه. نحن 2013 يعني لما بدانا يمكن تفطر بس في فوال ولا في كذا اماكن شعبيه، اكلها جدا لذيذ طبعا، ما اتكلم في الاكل جدا ممتاز، بس الجلسه ما هي حلوه، الموقع ما ادري كيف، تخرج ريحتك كلها مثلا بصل وثوم، او تروح فندق تاخذ اوبن بوفيه، والفنادق دائما صعب، ما هو ايزي اكسس انك تروح كل يوم فندق تفطر ولا كذا. فبالنسبه لي كان الجاب مره واضح انه السوق يحتاج محل فطور مرتب جميل ينفع للميدل كلاس وبسعر معقوله، والحمد لله يعني.
طب ليش تتوقع في تعطش في السوق؟ ليش اذا في تعطش وفي رغبه ليش الناس ما فتحت
الحين؟ بداوا يفتحوا ما شاء الله، الان بدات تكثر محلات الفطور، وبدات المحلات اللي بتقدم اصلا غدا وعشاء تقدم فطور، ما حد كان ملتفت للفطور. احنا من اول
الناس. كان السبب انه عدم الالتفات الى هذا السوق؟
شوف هذا يعني توجه الموضوع، الدخول في الفطور ترى ترند عالمي يعني، الان كل فتره تطلع هبه جديده، مثلا اللي هو كان اول البرجر، البيتزا، مره كذا الاشياء، الفود تراكس، الفطور من الاشياء اللي الناس ما كانت مهتمه فيها والان بدات تدخل في المجال. ولكن الحمد لله يعني احنا هدفنا الان نكون يعني الاختيار الاول للفطور في الرياض وفي السعوديه ان شاء الله مع توسعنا.
طيب اليوم كذا فيه هبه الفطور يعني على الاقل في الرياض،
وبدات المحلات اللي بتدخل الان السوق اسعارها اغلى مننا بكثير، والناس بتقول الله يرحم فطور فارس، وطالع انا عارف التغريدات اقول الان تقول الله يرحم يا فطور فارس. بس عموما التنافس شيء ممتاز، التنافس شيء ممتاز ويرفع المستوى ويرفع الجوده ويخلي الاسعار تكون في مستوى الصحيح، فبالعكس سعيدين بالمنافسه. وانا على فكره ترى اللي يعرفني يعرف ان انا حتى منافسين يدعمهم، لانه انا من مصلحتي انه الثقافه تطلع تتطور حق الفطور، والناس تحب الفطور اكثر واكثر، لانه يعني مو من مصلحتي انه ما في غيري في الفطور ويجوا يفطروا عندي. طب بكره ايش اسوي؟ بكره فين اروح افطر؟ بعده فين افطر؟ مستحيل افطر فطور فارس كل يوم. لكن لما اتعود اشوف في محلات فطور كويسه، خلاص انا بالنسبه لي حققت هدفي الاسمى والافود للبزنس حقي، انه الثقافه انتشرت في البلد، فبالتالي المردود على البزنس حقي اعلى.
ممتاز. طب اجل خلينا في مساله كذا، مجال صناعه الفطور او المطاعم اللي تقدم الفطور اليوم، اذا قلنا انه واضح انه فيه موضه او هبه محلات الفطور، مع كل هبه في ناس كذا تطلع والسوق يصفيهم ويطلع.
صحيح.
وش ابرز اسباب بقاء محلات الفطور مثلا،
الفطور او غيرها، في اي مجال؟ ايوه، اللي يقدر يضبط الكواليتي الممتاز بسعر معقول، هذا هو اللي هيخليك تستمر في اي قطاع، في اي بزنس، في اي تكنولوجي. اول ما تبدا السعر يكون مره عالي، والناس حتشتري منك لانه هذا شيء جديد وشيء مختلف، الساعه دي جديده والجوال هذا جديد. لكن بعد فتره خلاص تبدا يدخل المنافسين، تبدا حرب الاسعار، بعد كده ما حيبدا الا اللي يقدر يقدم الجوده الممتازه بالسعر المعقول والممتاز. اما تستمر مثلا، شفنا فود تراكس قديش، اول ما بدات البرجر كان ب 60 ريال ولا 65 ريال، مو معقول، بس الناس زحم عليهم لانه يبغوا يجربوا ويبغوا يشوفوا شيء جديد. بس بعد فتره لما يزيد المنافسين، الفود تراك جنبها بدل واحده اثنين صار 10 20، فخلاص يبدا الناس تبدا في خيارات اكثر، تبدا التنافس يصير على الجوده وعلى السعر، فالواحد لازم يكون دائما حريص.
اذا دخلت تجرب محل فطور تقدر تعرف انه بيكمل ولا لا؟
يعني الى حد ما. ايوه الى اي حد ما. ولكن انا على فكره انا قبل ما اكون صاحب مطعم فطور انا متذوق الفطور وعاشق الفطور، فانا الى اليوم اروح اشوف ايش في مطاعم فطور جديده، اروح اجربها واستمتع فيها والله، وادعمها او حتى اديهم نصايح اذا
سالوا من مطعم فطور.
ايش
الذ مطعم فطور في الرياض؟
فطور فارس حي الحمر. بعده فطور فارس حقيقي.
اهلا الدعم يا فارس.
لا لا والله في اماكن كثير حلوه والله. انا عندي لسته احطها، في دائما احط لستات في تويتر افضل اماكن الفطور، مثلا في جده، في الرياض، في في دبي، في نيويورك، موجودة كلها، يقدروا الناس يرجعوا لها.
أحطها في وصف الحلقة. طيب أنت تقول أنك تقدر تدخل تقدر تعرف إذا كان بيكمل ولا لا، وش الدلالات اللي تعطيك؟
شوف، أول شيء الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن مطعم يكون متوسط وتلاقيه ناجح ومستمر، ومطعم بس هذه استثناءات، هذه استثناءات. الأغلب ولا الصح أنه اللي بيقدم مستوى كويس ويسمع، هذا المؤشر الأول بالنسبة لي، أنه يسمع، تلاقي صاحب المحل يسمع وحريص. واللي تلاقي صاحب المحل يحس بنفسه خلاص كده حقق النجاح وما يهمه أراء الناس، هذا تعرف أنه ما حيستمر.
طيب في البداية شلون قدرت تحصل على قروض في بداية المشروع؟ ونداري إنه البنوك يعني ما تقرض أحد، خصوصا شركة الناشئة أول ما تعطي.
أي لا صحيح، بس أنا أشوف، أنا قبل ما أفتح فطور فارس كنت شغال موظف في القطاع البنكي لمدة 10 سنين.
فزبطوك يعني؟
فأخذت، كان عندي يعني أنا يعني مجمع فلوس الحمد لله، تقريبا كان عندي 300,000 ريال مجمعها، وكان بعدين أخذت تمويل شخصي من البنك، فكان المجموع 600، فالحمد لله بدأت في أول فرع، وكان فرع صغير صراحة ومتواضع. وأتوقع نجاح الفرع السريع يعني هو اللي خلاني أقدر أكمل أسدد الموردين وأسدد المقاول. يمكن لو ما مشي الفرع بسرعة يمكن كان لقيتني مزجون الآن. لأنه والله 600,000 ما كفت صراحة، لكنها كانت يعني كافية أني أبدأ وأتحمس وأشتغل. وشوف لما يكون المكان مكانك والفلوس أنت تعبت عليها، يعني هتقطع نفسك عشان تنجح.
أوكي. بس أدري إنه الحين في ناس تسمع تقول يا فارس يعني أنت من عائلة يعني إيش اللي إيش اللي يعني قارض وما أدري إيش
والله شوف أنا يعني الحمد لله من عائلة ميسورة متوسطة، لكن ما إحنا من عائلة ثرية، يعني ما إحنا تجار. أبويا عسكري متقاعد، والدتي دكتورة في الجامعة، يعني الحمد لله ميسورين ما أقول لك، ولكن ما إحنا يعني أبويا ما عنده مثلا 100,000 ولا 200,000 زايد الدين هي يقول لي يلا أبدأ مشروعك. ولكن اللي أهم من الفلوس دعمهم وتشجيعهم ودعائهم. أنا ما أنكر يعني صراحة الوالد والوالدة يعني يدعوا لي ليل نهار. ناس كثير يعني تقول لي أنت شكله رضي والدين. إيه والله الحمد لله رضي والدين، وهذا الشيء أنا مرة الحمد لله يعني أفتخر فيه، وأتمنى أكون دائما يعني بهذا الشكل من الرضا
يا رب. طيب اليوم كذا في أكلات كثيرة نقدر اليوم ناكل، سواء في الفطور ولا في غيره، يعني مفهوم الأكل نفسه. أتوقع أن السعودية إلى اليوم لم تستطع أنها تصدر الأكل السعودي أو الفطور السعودي.
صحيح.
هل أصلاً فيه فرصة تطوير أو تصدير الأكل السعودي؟
شوف، أنا بالنسبة لي كشخص حلمي أنه فطور فارس والأكل هذا حقنا، الأكل الشعبي حقنا، يطلع برا السعوديه. إن لازم نحن فشلنا فشل ذريع في تصدير ثقافتنا. والاكل جزء مهم من الثقافه. ودائما نشوف انه كيف الايطاليين يا اخي اكلهم بسيط جدا، بيتزا عجينه وباستا، وقدروا يصدروه في كل مكان في العالم. اليابانيين سوشي رو فود وصدروه للعالم، كيف قدروا ونجحوا. نحن للاسف يعني اكلنا جدا غني، جدا ثري، جدا مليء بالنكهات المميزه والجميله والواضحة في عالم الأكل. فالمطبخ السعودي لابد يكون متواجد خارج السعودية، وهذا واحد من هدافنا. وكمان لا تنسى ترى أنه في رؤية 2030 جزء منها موجود أنه تصدير المطبخ السعودي يكون متواجد خارج السعودية.
طب وش المشكلة يعني إذا اليوم اليابانيين قادرين الأكل الهندي، الأكل الفارسي، الأكل أحس الأكل العربي مو قادر أن يصدر نفسه بمرة بشكل جيد. بس في عندنا حمص، فلافل، مدري إيش، هذه البسيطة.
لانه
وش السبب اللي احنا قادرين؟
السبب لانه اللي صدر الاكل الهندي ذا والاكل الصيني المهاجرين اللي هاجروا في اوروبا وفي في امريكا، فقدروا يفتحوا مطاعم، يفتحوا محلات لهم. الايطاليين لما راحوا امريكا نقلوا البيتزا وصدروها. فنحن ما هاجرنا برا، ما سافرنا برا، ما والحاجة ما كانت موجودة أصلا. يعني الحمد لله يعني وضعنا كويس في البلد، يعني دخلنا طيب، حياتنا ممتازة. بالعكس الناس تحلم تجي السعودية عشان تشتغل وعشان فيها خير وفيها بزنس، فما كان في حاجة للتواجد إنه نحن نصدر أو نحن نكون موجودين برا. ولكن الآن الموضوع مو بس مسألة حاجة، الموضوع يعني شغف، طموح، نبغى نكون موجودين برا، نبغى ندعم، لأن وجودك خارج السعودية يدعم اقتصاد بلدك. لأنه أنت الآن الدخل اللي هناك حتحول وترجعه للسعودية ثاني مرة، فهذا مفيد للاقتصاد يعني بشكل من الأشكال.
طيب وش أكبر التحديات اللي تواجه قطاع الأكل والمشروبات السعودية؟ جهات رقابية وش بالضبط؟
شوف في الأول كان موضوع التوظيف، كان يعني الشباب السعوديين ما هم متعودين إنه يشتغلوا في قطاع المطاعم، يشتغل مثلا مقدم طعام أو كاشير أو صانع قهوة باريستا. الآن هذا اختلف تماما خلال 5 سنوات الأخيرة، بالعكس صار من أجمل القطاعات اللي الواحد يأخذ فيها خبرة سواء بدوام كامل أو دوام جزئي. هذه الدوام جزئي دي تفرق، تضيف مرة كثير للشباب، وهذه نصيحة مني لكل الشباب إنه إذا ما وجدت وقت فراغ أو وجدت وقت في الإجازة أشتغل أي شغلة أكسب مهارات، هذه تضيف في السي في حقك مرة كثير. فهذه كانت المشكلة، العائق أول من أكبر العوائق موضوع العمالة، موضوع التدريب والتأهيل، لأنه أنت تقول والله مثلا قطاع المطاعم أنا أشتغل ويتر عادي ما يبغى له تدريب، ترى هذه الشغلة الويتر مقدم الطعام فيها تدريب ما هو سهل، وفيها من السكيلز ومن المهارات الشيء الكبير حقيقة. لا وهذا اللي يفرق، لما تروح مطعم تلاقي خدمة تعبانة ومطعم تلاقي خدمة احترافية جدا، لأنه هذا متدرب صح بأسلوب علمي بأسلوب فني عالي، والتاني دوب جاء صح المحل جابه وحطه قال له والله أنت خد طلبات من الناس، فتجي زي الضايع. أنت كزبون تقدر تفرق. الآن الوضع اختلف، السعوديين ما شاء الله دخلوا في هذا المجال بشكل جميل، الآن الصعوبات أقل من أول بكثير. يعني حتى لو نتكلم على الأشياء الحكومية، الإجراءات الحكومية، التراخيص، الاشتراطات، يا رجل والله كأنك تتكلم على بلد ثانية. أنا أتكلم على أول ما بدأت في 2013 و14 و15 الفروع اللي فتحتها في هذه السنوات، وبين الآن الفرع الأخير اللي فتحناه في حي الحمرة. يا رجل والله تطور يعني مفرح صراحة، وهذا ما جاء من فراغ، جاء من حرص المسؤولين إنه بيسمعوا مننا. ويا ما نجلست في جلسات طويلة جدا، إيش رأيكم، إيش المعوقات، إيش المشاكل، إيش تبغوا. جلسنا مع مسؤولين، جلسنا مع وكلاء وزراء، جلسنا مع وزراء والله طلبونا، هم اللي طلبونا إيش عندكم مشاكل، إيش عندكم اقتراحات، وكانوا يسمعوا الحمد لله. يعني أنا أقول لك صراحة في فترة من فترات من كثر ما نتكلم معهم أنا حسيت إنه أنا جالس أضيع وقتي، وفترة مرة قالوا لي تعال كده في لجنة وكذا، قلت أنا ما أبغى أحضر لجنة ولا بحضر شيء، خلاص طفشت. إذا أنتوا إلى ما أنتوا عارفين إيش مشاكلنا متى حتعرفوا؟ ولكن صراحة الواقع الآن دليل إنه الحمد لله في توجه وفي رؤية واضحة لتسهيل الأعمال للشباب وللجميع التجار. يعني
أعطني مثلا شيء واضح بين آخر فرع وأول فرع.
أبسط شيء موضوع الاشتراطات حقت البلدية، موضوع التراخيص، كيف تحصل على التراخيص. أول كان لازم تخلص الفرع والدفاع المدني ويجوا يشوفوا، بعدها تأخذ موعد يجيك بعد كم أسبوع ولا بعد كم شهر. الآن كل شيء أونلاين، والله كل شيء أونلاين. وأنا جالس في جدة قدمت على هذا، أرفقت كل الأشياء المطلوبة، رخصة إتمام البناء، رخصة الكهرباء، حق شهادة الحريق، أنظمة الحريق، كل التفاصيل أعطيناها، دون أبروفل، طبعنا الشهادة، جاء بعدين بعدها يجي المفتش يتأكد أن كل شيء سليم وأمورك منتهية. والله دلع، يعني الحين اللي يفتح بيزنس انا حسوي زي الكبار، اقول له يا اخي والله ترى ايام زمان احنا كنا نتبادل، انتم مدلعين الان.
طبعا البهدله. اتذكر كان في قصه مع امانه جده، كم مره قفلت مطعمك؟
مره واحده قفلته بس لانه المحل مشهور، فاخذ صدى مره كبير الموضوع. راحوا فتشوا في سكن العمال، وكان في يعني سكن العمال انا صراحه ما كنت اعطي له اي اهتمام، خلاص هم ساكنين وهناك وانتهى الموضوع. فهم راحوا شافوا الباص حقنا موجود قدام السكن، وشافوا العمال بيطبخوا، وشافوا أواني، قال لك لا هذه أواني المطبخ وهذه شان تستخدموها. وبعدين اكتشفت أنا إنه لازم، هذا برضو رسالة لكل أصحاب الأعمال، ترى سكن العمال أنت مسؤول عنه، الشركات الكبيرة تهتم بسكن العمال وبنظافة العمال وتراقب على سكن العمال، هذا جزء مهم من الشركة حقك. طبعا إحنا الآن فرق كبير جدا، الآن لو تجي سكن العمال حقنا في الرياض أنا صورته في سناب، الناس تقول لي يعني ايش الدلع ده اللي انت معيشهم فيه، وفي مسؤول عن السكن وفي رقابه وفي انظمه حاطط لهم هي في السكن، ممنوع اي احد يحط اكل في الغرف او في الصاله، الاكل يكون في المطبخ. فيعني جزء من رحلتنا هذا اللي حصل الاغلاق هذا، ولكن جزء يعني شيء تعلمنا منه واعترفنا به واعتذرنا والحمد لله. بعدها ترى على فكره شوف الناس تذكر السيء ما تذكر الممتاز، بعدها باقل من سنه جاء أمانة جدة وقيمة المطعم وأعطونا وسام التميز. في الحرص على السلامة الغذائية والالتزام بالاشتراطات. ولقد أصداء طبعا وقتها جدا عالية إنه كيف هذا الشاب هذا برضو من الناس اللي يتعلم من أغلاطه ويتطور ويحسن البزنس حقه وحصل على شهادة وسام التميز. ولكن كل فترة وفترة يطلعوا الفيديو القديم حق إغلاق المطعم، ولكن ما يطلعوا الفيديو والتكريم حق أمانة جدا اللي حصلنا فيه على وسام التميز.
طيب اليوم من المشاريع الناشئة في السعودية الأكثر انتشارا هي في المشروبات والقطاع الأكل والمشروبات، لكن في نفس الوقت هو أقل القطاعات توظيفا للسعوديين. صحيح؟
ما عندي إحصائيات دقيقة، ولكن هو نسبة السعودة فيه بترتفع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من أصدقائي الآن أنا شايف توظيف، حريصين جدا على توظيف السعوديين.
أنا برجع لك بس القطاع اليوم أغلبه يعني كذا في عمالة من الخارج للمأكولات والمشروبات، هذا اللي دائما نشوفه. يعني ما عمري رحت مثلا فايف جايز ولقيت سعودي، تلقى عادي 15,000 جنيه.
وعندنا شفت
لا أنت الآن التحدي كيف قدرت تجيب سعوديين؟ هذا سؤالي بس. إنه أول أنا وش التحديات اللي يواجهونها؟ لأني أتصور لو كانت سهلة كان قدروا أنهم يجيبوا أغلبهم. كيف قدرت أول شيء أنك تستقطب الكفاءات السعودية؟
هذا السؤال بفلوس لازم، هذا استشارة.
طيب يلا استشارة مجانية.
طيب شوف، أول حاجة لازم صاحب العمل يكون مؤمن بالسعوديين، بيوظفهم عشان هو مؤمن إنهم ممتازين ورهيبين وشاطرين وحيفيد البزنس حقه، وليس عشان يحقق نسبة سعودة. فإذا كان الهدف إنه أنت مؤمن بالسعوديين حتقدر وحتوظف سعوديين وحتبدع. وإذا كان هدفك والله بس عشان وزارة العمل والنسبة السعودة والنطاق حقي إيش لونه، أنت حتكون ماشي بالحد الأدنى وحيكون مستواك مرة سيء. طيب نجي للنقطة اللي بعدها، إذا أنت مؤمن بالسعوديين وبكفاءة السعوديين، وقتها لازم تفهم إنه هذا المجال جديد عليهم، ولازم تصبر عليهم، ولازم تدربهم، ولازم يعني تستثمر فيهم. إذا سويت الشيء هذا صدقني حتنجح وتخلق لهم بيئة العمل الممتازة. الحين كثير ناس يقول لك والله السعودي ممكن يسيبك على 200 ريال أو 500 ريال. أي إنسان يا أخي في الدنيا حيسيبك عشان فلوس؟ يعني الفلوس جزء مهم من الحياة. أنا جاي أتوظف عندك عشان إيش؟ حبا فيك، عشان حبا قد يكون حبا فيك، ولكن الهدف الأول إني أبغى معيشة، أبغى فلوس، أبغى راتب أصرف عليه في حياتي. لكن اللي أهم من كذا عند السعوديين هو بيئة العمل. إذا لقى بيئة العمل محفزة، بيئة العمل ممتازة، صدقني حيستمر معك وما حيتركك على 100 ريال ولا على 500 ريال. يعني ونحن أثبتناها، وفرنا بيئة جميلة جدا، بيئة شبابية، تلاقي صاحب العمل موجود بنفسه، محفزات باستمرار، في ترقيات، في تقدير، في تعليم، في تطوير، في تدريب، هتلاقي يستمر معك ويحب المحل هذا أكثر منك. والله يجوني زبائن يقولوا لي هذول شركة معك في المطعم ولا لا؟ أقول لا موظفين. يقول والله كانوا بيشتغلوا كأنه المحل حقهم. وفي ناس كثير تيجي فطور فارس عشان الموظفين المميزين اللي عندنا، مو عشان أي شيء ثاني. فالسعودي لازم تؤمن به إنه ما هو أقل من أي أحد، بالعكس السعودي مميز وذكي وشاطر. بس أنت كمان ما تيجي يعني تحطه في بيئة صعبة وتدعس عليه وتقول لي والله سابني عشان مبلغ بسيط، ولا تجيب له مثلا مدير تعبان ويهينه ولا يعامله سيء وتقول لي والله مشي. ما ينفع الكلام ده، لابد من توفير البيئة الجميلة الخلاقة الشبابية. وخد شباب وشابات. أنا عندي الإدارة العامة حقتي يمكن فيها 20 موظف، فقط واحد أجنبي. أنا طبعا ماني ضد الأجانب، الأجانب فيها أجانب مميزين، فيها أجانب ناخذ منهم خبرات، ولكن يجي فاهم إنه أنت جاي عشان تدرب السعوديين هذول الموجودين وناجحين والحمد لله ومميزين. والفروع عندي أغلب الفرونت لاينرز كلهم سعوديين.
طيب بس أنت داري إن في فرق كبير ما بين السعودي وغير السعودي. أول شيء كصاحب عمل أنا غير سعودي، يعني ما يمدي يطلع عشان 500 ريال زيادة هو عندي.
أي.
يعني ما يمدي، يعني أنا دربت أتعلم حيبقى عندي، أو أنه بيأخذ خروج نهائي ويمشي.
صح. الآن مع صح؟ النظام الجديد اللي سمعنا عنه ممكن بعد ما يخلص عقده ما يأخذ خروج نهائي، ينقل كفالته عادي.
إيه هذا النظام الجديد. بس أنت فاهم التحدي. فالآن صح، أسهل لي أني أروح أجيب واحد من برا يتعلم شهرين وما عاد يقدر يطلع.
شوف أرجع أقول لك،
وراتبه أقل ولا؟
يا أخي تبى تجيب أجنبي جيب، ما هو جريمة أنك تجيب أجنبي طالما أنت ماشي بالأنظمة.
فميزتين أساسيتين، راتبه أقل وأنه ما يقدر يطلع.
أيوة ما عندي مشكلة. تبغى تجيب أجنبي جيب أجنبي طالما أنت ملتزم بالأنظمة والقوانين اللي في البلد، ما أنتقدك ولا حخونك حتى، بكيفك. لكن عشان كده قايلك في البداية، نجاح السعودة يكمن في إيمانك أنت بيها كصاحب الشركة، إنه أنا عندي أولاد البلد، هذول أولادي، هذول أخواني، هذول أصدقائي، هم أولى بالوظائف من أي أحد ثاني. وأنت الآن دحين يعني حتى جيت لو أبغى أفتح فطور فارس في اليابان، وجيت أفتح في اليابان، حاجي أقول لهم أدوني 20 فيزا أبغى أجيب من الفلبين ولا من الهند ولا من السعودية، إيش حيقولوا لي؟ حيقول لي سري. انت في اليابان توظف يابانيين، ايش ما تجيب، ما في حاجه اسمها تديك فيزا وتروح تجيب عماله رخيصه. انت هنا في اليابان تمشي بالانظمه اللي موجوده عندنا، اي بلد في العالم انت توظف من عندها، ما تروح تجيب عماله من برا. تجيب عماله من برا في حالات نادره جدا،
بس كلفتهم اعلى ولا
تكلفتهم اعلى، عشان كده الاسعار في اليابان اغلى، وعشان كده يعني كثير
اماكن تشوفون عادي انه الاسعار ترتفع
نعم افضل انا عندي انه ترتفع الاسعار في البلد، ولكن في الاخير الرواتب دي للسعوديين، وتجلس الفلوس تنصرف في السعودية، أفضل مما تكون أسعار رخيصة وكل الفلوس طالعة برا السعودية.
بس أنا كمواطن ما يهمني ده الموضوع.
لا كيف أنت
أنا أبغاك
أنت كمواطن
أنا أبغى رخيص.
طب تبغى رخيص وأنت عاطل؟ تبغى رخيص وأنت عاطل، ولا تبغى الأسعار عالية وأنت موظف وراتبك كويس؟
يعني أكيد إنه الثانية، بس إنه الثانية ما تلزم الأولى.
لا تلزم، هي كذا. الآن أنت طيب تبغى وظيفة وولدك عاطل وأخوانك عاطلين، ولا تبغى مثلا أسعار ترتفع شوية ولكنهم كلهم موظفين؟
اي مفترض
ما ينفع. نحن بنجيب يعني في كثير سعوديين مثلا كانوا يشتغلوا في مجال الدشات اول ما بدات، يركب الدش بمبلغ محترم، دحين لما نزلت الاسعار ورخصت خلاص ما صار تجدي معه، صار يجي مثلا الاجنبي يركب الدش ب 100 ريال 200 ريال ما تخارج صارت مع السعودي. فصار يعني دخل مجالات كثيره ما يدخل السعودي بسبب التنافس الغير عادل من 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 العمال الأجنبية.
طب كيف
هذا ملف حساس، أنا ما أدري ليش دخلتنا فيه، بس يلا.
ليش حساس طيب؟
ما أعرف، خاف أحد يزعل ولا شيء.
ما حد يزعل مفترض والله. أحس إنه موضوع مرة يعني أحس إن في قيمة إضافية جالس تقدمها، وما أدري عارف كيف قادر إنك تسويها.
أنا أشوف
يعني استقطاب الكفاءات السعودية على مو بس حتى في الأكل، الأكل هو تحدي أكبر في أي
مكان. بس مثال كويس الأكل. مرة صعب. أنا تبغاني أقدم لك مثلاً فول أو وافل بريالين ولا بثلاثة ريال، ما أقدر. ما أقدر لأن أنا مستأجر في مكان كويس وموظف شاب سعودي راتبه ممتاز. تبغى تأخذ الرخيص، الرخيص موجود في كل مكان. تبغى تقارني بالكافيهات والبوفيات، أيوة أنا غالي، أكيد غالي، ما يبغى لها كلام. بس تبغى تقارني بالمطاعم ذات نفس المستوى حقي، بالعكس أنا سعاري مقاربة وحتى رخيصة كمان أعتبرها.
أوكي إيه. طيب الحين أنا برجع للتوظيف السعوديين، قديش نسبة إنه بقائهم عندك؟ كم متوسط الموظف إنه يقعد؟
شوف الـ يعتمد على الوظيفة، هل هي وظيفة مثلا محاسب، مدير تسويق، مدير مشتريات، هذه الوظيفة بيجلسوا سنة سنتين ثلاثة بيطولوا الحمد لله معنا. بس وظيفة ويتر هذه أصلا مقدم طعام أو كاشير أو كده، هذه الوظائف أصلا ما هي وظائف فوريفر، يعني ما هي للأبد، هذه وظائف مؤقتة. فحتى أنا أكلم أصحابي زملائي أصحاب المطاعم أقول له إذا الموظف هذا جلس معك ستة شهور سنة أكثر من سنة أنت محظوظ وممتاز، لأنه هو بيتطور بيأخذ وظيفة تانية بيترقى بيعلى بيشوف فرصة جاته في مكان ثاني. فبالعكس أنت يعني جزء من تجربته هذه أنه ترفع من كفاءته وتخليه يأخذ خبرات عندك.
طيب
وهذا عالمي ترى، هذا شيء عالمي، اللايف سبان حق الويتر والكاشيرز ترى ما هو عالي. يمكن صح برا يكون مثلا سنتين سنة، عندنا سنة ستة شهور، عندنا أقل من المعدل العالمي، لكن هو إجمالا معدل ما هو مرتفع.
كم متوسط الراتب المقبول لدى السعودي في؟
شوف زمان نتكلم قبل 10 سنين كان بيشتغل ب 1500 في القطاع الخاص، الآن فين؟ لا ما في أقل من 4500 مينيموم، أقل شيء عشان يدخل عليه. بس نحن عندنا أتوقع لو جلس سنة سنة ونص ممكن يوصل راتبه 6-7000 على أتكلم على شهادة ثانوية يعني مو جامعية حتى.
طيب
واللي في الإدارة عندنا برضو رواتب ممكن تكون أعلى كمان، لأنه في تخصصات تكون يعني أندر شوية.
بنطلع من ملف الحساس اللي مدري ليش هو حساس يعني. بس يعني
لا أنا أتكلمت فيه بأريحية يعني، بس أنا قلت خاف الناس بعض الناس تزعل ولا شيء، لكن
لا
نحن قلنا كل وجهة نظرنا بكل أدب واحترام يعني.
إيه لا أبد. الآن عندي ملف يعني نقطة ثانية داخل مجال الأكل والمشروبات، التحديات اللي تصير كذا كتشغيل، إيش في أشياء ثانية فعلا متعبة وصعبة الواحد يجب أن يحسب حسابه قبل أن يدخلها في سوق الأكل؟ مثلا التشغيل، أحيانا في ناس يقول لك أنه نوع الموردين موجودين، يعني فيه طبقة في النص، يعني مثلا في قطاع الإنتاج إذا أخذنا بما أنه إحنا نسوي الحين تاج
أي.
فإذا أخذنا حتى على شكل الأفلام، المنظومة مضروبة في السعودية. ترى بتلقى أنك أنت اللي بتروح تسوي أشياء مفترض أنك ما تسويها، مفترض أن في شركات تسويها. أتصور أنه في الأكل نفس الشيء، إنه مفترض أن في موردين هم يجيبوا لي الأشياء، أنا بس على طول راح أخذ خياراتي جيدة. فقديش هذه المسألة كمنظومة قطاع للمأكولات والمشروبات؟
أصعب شيء، أصعب شيء عندنا في القطاع F&B هو موضوع التشغيل، لأنه الدخول لهذا القطاع جدا سهل. أنا أبوي يعرف يعمل مثلا فول، أروح أعمل لي مطعم فول. أبوي يعرف يعمل، أمي تعرف تعمل سمك، صينية سمك، أروح أعمل محل سمك. جمبري ولا رز بشكل معين بخلط معين، أروح أعمل محل. وما يعرفوا إيش مستخبي، ما يعرفوا إيش التفاصيل اللي حتجيهم، فيتفاجأ، يحسب إن هو الفكرة هي كل شيء، أو الخلطة السرية حقته هذه هي كل شيء. وهذا غير صحيح إطلاقا إطلاقا. العامل الأول لنجاحك في المجال هذا هو كيف تشغيلك للمشروع حقك، تشغيلك للمطعم حقك. موضوع التشغيل مرهق ومهلك ومتعب ومميت. كثير ناس خرجت من هذا القطاع بسبب التشغيل. يقول لك والله أنا فود تراك أعمل هات دوغ ولا أعمل برجر كذا رهيب. يكتشف إنه الموضوع يبغاله 24 ساعة شغل، لا يقدر ينام، لا يقدر يصحى، لا يقدر، ويتضارب مع المقاول، ويتضارب مع المورد زي ما انت قلت، ويخلص هذا، وكيف المخزن والمخزون والسيطرة على السرقات اللي بتصير، السيطرة على الهدر. في تفاصيل يعني تخلي الواحد ما يدخل هذا القطاع من أصله لو قدر عنها. ولكنه عشان زي ما قلت لك دخول سهولة الدخول في القطاع سهلة ومنخفضة، فتلاقي كثير ناس يدخلوا ولكن بعد فترة يخرجوا. فنصيحتي لأي أحد يدخل هذا المجال، لازم يعرف تفاصيل التشغيل وكيف حيستمر هذا المكان. كل يوم يفتح أبوابه بساعات الدوام، يخدم العملاء بالستاندرد اللي أنت تبغاه، بطريقة الترحيب، بطريقة المعاملة اللي تبغاها، كيف حل المشاكل يكون، كيف طبخ الأكل إذا عندك أكثر من فرع، كيف نفس الأكل في كل مكان، عندك مانيوال، عندك ستاندرز. هذه الأشياء كلها لازم تخطط لها من بدري. أوكي، في كثير ناس دخلوا هذا القطاع من في السنوات الأخيرة، وهذا القطاع زي قطاع آخر غير، كان غير مخدوم من السعوديين بشكل كبير جدا. الآن بدأوا يدخلوا فيه بقوة، لكن لازم يرتفع مستوى الأداء ومستوى التشغيل باحترافية عالية جدا. ما ينفع أنا كزبون يوم أجي ألاقي الأكل كويس، ويوم أجي ألاقيه مختلف، يوم ألاقي الموظف يبتسم لي ومبسوط، ويوم ثاني مكشر ويعاملني كذا بأسلوب مو حلو. لازم يكون فيه معايير موحدة تطبق في جميع فروعك عشان تقدر تدير شغلتك هذه بشكل ممتاز.
طيب لو اليوم أخذنا، عشان ودي أفهمه، لو أخذنا فطور فارس وحطنا في في مثلا في مكان المنظومة فيه مضبوطة، كيف بيكون شكله؟
ما حيختلف كثير، ما حيختلف. لأنه نحن أسسنا صح يعني الحمد لله، فنقدر الآن نكون موجودين في أي منطقة بنفس الستاندر حقنا اللي موجود الآن في جدة والرياض ومكة.
أوكي طيب، أنا ودي أسألك سؤال. جت فترة وحسيت أن ودك تقفل؟
والله شوف، يعني قد يكون، يمكن جاتني فترات تعرض فيها لهجوم، تعرض فيها لتعب جسدي عالي، بس أنا ماني من النوع اللي أستسلم، يعني من النوع اللي أقاتل، من النوع اللي أحارب. يعني إذا صعب هزيمتي، ما أقول لك إن أنا الرجل السوبرمان، لا، ما في أحد ما ينكسر، ما في أحد ما ينهزم، بس صعب، أنا قاتل إلى آخر رمق. فيعني كل الصعوبات اللي واجهتني وبتواجهني أتخطاها يعني الحمد لله بروح معنوية عالية. ولكن الطريق ما هو سهل، أكيد ما هو سهل. الناس ما تشوف إلا النتيجة النهائية ولا الابتسامة اللي الواحد يضحكها في سناب، ولكن هذه وراها شغل وتعب ودموع وآلام كبيرة. يعني صراحة يعني ما أبغى أصور نفسي أني أنا البطل البغوار ولا الفارس
الفارس
ولكن حقيقة يعني اللي تابعني يعرف أنه حقيقة ما وصلنا لهذا المستوى إلا بعد جهد وتعب كبير جسدي ونفسي كمان.
هجوم زي إيش؟
يعني الهجوم اللي الكل الناجحين يتعرضوا له. يعني في البداية يمكن أنا كنت صغير أعتقد أنه يحاربوني ولا يهجموا علي عشان يعني حسد ولا غيرة ولا كذا، لكن في الأخير لازم تعرف أنه أي واحد يتعرض للأضواء، أي واحد ينعرف، أي واحد ينشهر، لابد الناس يعني تديله من الهجوم الشيء الجميل. يعني يا أخي ما سلمت لأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب وكان يكذب وكان كذا، بقول لصاحبي كذا قام قال لي يا أخي ربنا ما أن في ناس ما أجمعت عليه، استغفر الله العظيم، يعني في ناس ما بتسب ربنا وتحارب ربنا، يعني أنت تبغاها تصفى لك، أنت ما حتصفى لأحد. فهذه سنة الحياة، أنت لازم تعرف إنه إيش هدفك، أنت إيش تبغى، أنت ماشي في الطريق الصح، أنت فين الناس اللي أنت قدمت لهم المنتج حقك والخدمة حقتك، هل هم راضين، هل هم مبسوطين، خلاص أمورك شغالة والبزنس حقك طيب وأرباحك ممتازة. يعني ليش عندك هم إنه ليش عندنا هم نبغى نرضي الناس كلها، نبغى الناس كلها تتكلم علينا كويس؟ يستحيل. ولكن هذه المرحلة من الفهم والنضج ما يوصلها الواحد بدري في حياته.
حسيت مرة إنك ضيعت الطريق؟
لا ما وصلت لهذه المرحلة. لا أنا يعني عارف إيش أبغى في حياتي، وعارف إيش توجهي، وعارف إيش يعني الأهداف اللي بحققها والطريقة اللي بغمش عليها. لا ما حسيت إني ضيعت الطريق.
إيش تبغى في حياتك؟
أبغى أكون إنسان ناجح في حياتي، مستور، أكفي أهلي وأسرتي. يعني أنا مو من الناس يقولك والله أحلامي الوردية، لا، عندي أهداف وأحلام محددة في العمل، أبغى أوصل لأرقام معينة، أبغى أوصل لمستوى معين من السعادة، من الثراء، ولكن ما يهمني هذا قد ما يهمني الطريق اللي أنا ماشي فيه. يعني على قوله ما يهمني المرحلة اللي هو مكان الوصول قد ما يهمني طريق الرحلة، إني أكون مستمتع فيه، وهذا الشيء أنا الحمد لله مستمتع فيه. يعني لو كل واحد فينا قال أنا أبغى أكون أكفي أهلي وأكفي يعني شر الناس وأنجز على مستوى أطفالي وعيالي وأبوي وأمي، حنكون كلنا كمجتمع بخير.
طيب
بس طبعا في نفس الوقت في خلال هذه الرحلة أبغى أكون عضو فعال في المجتمع، يعني أبغى أساهم في توظيف السعوديين، أبغى أساهم في أعمال مجتمعية، أبغى أكون يعني شيء مفيد للبلد، ما أكون شيء كذا يعني عالي على الناس.
طيب وين تشوف فطور فارس؟
أشوفه خارج السعودية إن شاء الله، يعني أشوفه أقرب للسعوديين أكثر، يعني إنه موجود مثلا في المدينة المنورة، في الشرقية، في القصيم، في تبوك، في الجنوب، في أبها، أحس كذا إنه إن شاء الله يكون الفطور الأول في السعودية وأقرب للناس كلها. ما أشوف نفسي ماكدونالدز ولا البيك اللي هو مثلا في كل حي ولا في كل حارة، لا، بس إنه موجودين في المدن الرئيسية، بقدم فطور لشريحة تبغى فطور جميل وراقي، وكمان برا السعودية نفتخر إنه مثلا والله عندك صاحب في بريطانيا تقول والله ترى هذا في فطور سعودي في لندن، تعال جربه، أو في أمريكا في نيويورك. هذا حلمي، وإن شاء الله ما هو بعيد إن شاء الله.
طيب أنا ودي أدخل على الموضوع آخر اللي هو، وهنا نقدر نحكي على تقدر تتاخذه على فطور فارس أو تقدر تسحبه على مفهوم القطاع كامل ومستقبله ومستقبل اللي جالس يصير كذا اقتصاديا في تشكيل العالم من جديد. اليوم بعد سالفة كورونا أصبح الاهتمام في مسألة التطبيقات أو الاعتماد عليها من المطاعم واضح وجلي. بس أدري قبل أدخل على التطبيقات هذه، تذكر يوم أعلنوا الحظر في السعودية؟
أي.
وين كنت وقتها؟
كنت في البيت. شوف، كانت مفاجأة وكانت صاعقة، ولكن أنا مني من الناس اللي كذا أنهار مع المفاجآت، أحاول كذا رباطة الجعش عندي عالية، أحاول أفهم إيش صار، طب إيش هنصرف، طب إيش هنسوي. وعدت علي أن أزمة 2016 كانت جدا قاسية بالنسبة لي، كانت أقسى من كورونا ترى.
إيش صار؟
لأن فجأة لأنه التغييرات اللي حصلت الاقتصادية والأنظمة اللي صارت في 2016 أثرت علي بشكل مرة كبير، وما كنت مستعد وما كان عندي خبرة مرة كبيرة. فلما جاءت كورونا أول ما يوم قالوا حنقفل والاحتمال نقفل، على طول ضربت في راسي 2016. يعني 2016 تأخرت مرة كثير في ردة فعلي، قلت طيب شكلها حتتكرر، إيش هنسوي؟ فكنا مستعدين على طول على طول تصرفنا. يعني انا اتوقع يعني الاشياء اللي سويناها بسبب سرعه اتخاذ القرارات في اول ما عرفنا الخبر هي اللي خلتنا نعدي كورونا وازمه كورونا بسلام. المشاريع اللي كانت عندنا على طول وقفناها كاش فلو لانه كان التدفقات النقديه هي اهم شيء في هذه الحالات. كل المشاريع وقفناها، التوسع حق الرياض حق مكه كله وقفنا، تمام، ما في صرف راس مالي نهائي. بعدين الموظفين اتفقنا معاهم بعضهم اجازات بدون راتب، بعضهم قللنا ساعات العمل. اتصرفنا صراحه بطريقه احترافيه، انا اتوقع ممكن في يوم ايام نعمل كيس ستدي عليها. التوصيلات ما الشركات ما صارت توصل حتى هم مو قادرين. يعني المطعم نحن 90% من مبيعاتنا من داخل المطعم و10% توصيل. ال90% راحت بسبب انه ما في ناس يجوك، وال10% حقون شركات التوصيل ما هم قادرين يلحقوا على الطلبات. فبالتالي ايش سوينا؟ قلنا نحن نوصل بنفسنا، طورنا التطبيق حقنا على طول. عندنا تطبيق ولكن بيك اب او في المنيو او في للويتنج، قلنا حنضيف التوصيل فيه. ومشكوره للشركه اللي شغالين معها على طول زبطت لنا الموضوع، عملنا ابجريد للتطبيق وصرنا نحن نوصل بنفسنا. الشباب اللي كانوا جالسين ما يشتغلوا قلنا لهم تعالوا، اللي عنده سياره يجي يوصل معانا، صرنا نوصل، رجعنا الدخل بدا يرجع شويه 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 شويه. فكان درس لنا وحكمه في سرعه اتخاذ القرار الحمد لله. يعني شوف حتى اثره الايجابي الى الان معانا من بعد كورونا، صار موضوع التوصيل يعني شيء مهم مركزين فيه، عالم مره ممتاز ما كنا حاطين يعني عيننا عليه بشكل قوي. الان يعني يمكن اقل شيء 30% ولا 35% من دخل المطعم من التوصيل. كان زمان قبل كورونا 10%، هذا دخل اضافي وليس نفس مو نفس الكيكه. احنا نتكلم الكيكه كبرت اصلا. فالحمد لله اللي عدى كورونا على خير، ولكن فعلا اثبتت لي انه الخبره تفرق، والخبره مره شيء مهم في اداره العمل.
اوكي، تقدر تعطيني كم
نسبه؟ وعشان كذا اللي من عوائل تجاريه ينجحوا ونسبه نجاحهم اعلى من الشباب اللي ما هم من عوائل تجاريه. ليش؟ لا مو عشان الفلوس. الناس كلها تقول لك عشان فلوس، عنده فلوس ابو عطار فلوس. الفلوس والله ما هي كل شيء، عشان عنده النو هاو، عنده الخبره. فهو لما تجيله أزمة زي كده تلاقي أبوه يقول له إنه التصرف يكون كده، تعمل كده، تسوي كده. أما أنا لما جاتني الأزمة في 2016 كل يوم أقول لا بكرة تتحسن، لا بكرة هيتعدل، لا كده، ولين ما خلاص، لين ما الكاش فلو كان أسد زيرو almost. بعدين بدأت أتصرف. أما جاء الكورونا خلاص الخبرة عندي، عرفت أتصرف على طول. اكتشفت إنه اللعبة كلها في الكاش فلو، قد ما أنت عندك تقدر تسيطر على الكاش فلو قد ما أنت هتقدر تستمر.
في مارس كم نزلت المبيعات؟
ايش نزلت 95% 95% كذا يعني. اي بس بعدها على طول، هذا في البدايه،
هذا اول شهر،
هذا من اول القرارات.
الشهر الثاني
لا ما يعني رجعنا يمكن الى 50 60. اي لا رجعنا كويس في كورونا الحمد لله، بقول لك صراحه يعني
وقت كورونا.
اي وقت كورونا
انترستينج
الحمد لله الحمد لله. يعني شوف هذا عشان كده انا ترى ما قلت لك انه هذه ينعمل عليها كيس ستدي من فراغ، لا الحمد لله النتائج كانت مره يعني تصرف رهيب. يعني هذه من الاشياء، من اكثر الاشياء اللي افتخر فيها، مو بس انا والتيم اللي معايا، يعني صراحه تقبلهم للتغييرات اللي صارت، تفاعلهم. يعني انا كنت حتى اقول لاصحابي انه يا اخي كلم الشباب اللي معاك، كلمهم الموظفين، حتتفاجئ انهم هم حيساعدوك، حتتفاجئ انهم حيوافقوا على اي شيء تبغاه. قد ما انت كنت واقف معاهم قد ما حيكونوا اوفياء معاك.
يعني شيء كنت خايف منه وفاجأوك الموظفين فيه؟
كان ممكن يقول لك انا ما ابغى اجازه بدون راتب، انا ما ابغى ابسط حقوقي، ما ابغى اجازه بدون راتب، ما ابغى تنقص لي ساعات العمل. بكل بساطه كلهم متعاون، والله والله العظيم
كلهم
يمكن من 100 واحد بس اللي ما تعاون. شايف كيف؟ فهذا السبب اللي خلانا ننجح، يعني مو بس قراراتنا، تعاونهم معانا في تجاوز هذه الازمه. بس هم ليش سووا كذا؟ لانه احنا اوريدي كنا نعاملهم كويس، كنا ما احنا مقصرين معاهم، كنا نعطي زيادات، كنا نعطي ترقيات، يعني ما نتعب الواحد فيها عشان احصل عليها. فلما جاء الوقت اللي الشركه تحتاج الموظف، الموظف كان مع الشركه.
طيب الحين انا بجي للتطبيقات، لان التطبيقات
على فكره احنا عندنا، وبعد كده ربنا وفقنا والمبيعات يعني الحمد لله اشتغلت كويس. حتى الناس اللي كانت ماخذ اجازه بدون راتب صرفنا نص راتب هديه من عندنا. قبل ما تتدخل وزارة العمل وتقول إيش التعليمات وإيش التوجهات والدعم الحكومي وهذه الأشياء.
طيب الحين كذا التطبيقات انتعشت، يعني فيها مصائب قم من فوائده.
إيه.
فكانت واضح أنها هي المستفيدة الأكبر في أزمة كورونا. إلى اليوم خلاص واضح أنها جالس يشكل شكل جديد لسلوك الناس في الأكل اللي هو عن طريق توصيل الطلبات. هذه التطبيقات في علاقة شد وجذب ما بينها وبين المطاعم وأصحابها. كيف علاقة؟ كيف تشوف تقرأ هذه العلاقة؟
سؤالك سؤال مرة رهيب. شوف شركات التوصيل بعد بعضها بيعامل المطاعم معاملة الشركاء. ما أبغى أسمي أسماء عشان لا أحد يزعل. ويهمه نجاح المطعم ويتعاون مع المطعم ويخدم المطعم ويشوف المطعم إيش احتياجاته. هذولا نحن معاهم زي السمن على العسل ونحاول نقوي العلاقة ونكبرها. وبعض شركات التوصيل للأسف ما أخذ الموضوع استغلال بشكل كبير جدا. إنه أنا ما بخلق له 50% من مبيعاته، فبالتالي لما أرفع عليه النسبة أخليها 20% 25% هو حيرضخ وما حيقدر يقاوم. لكن أنا الحمد لله ما خليت المطعم عندي يوصل لهذه الحالة. حتى لما قبل كورونا كنت أقدر أزود، أنا قلت لك 90% من مبيعاتنا كانت داين إن في المطعم و 10% من التطبيقات. لما كانوا يكلموني حقول التطبيقات عشان يزود 10% هذه كنت ما أرضى، لأنه لو زادت ربحيتي حتقل لأنهم بياخذوا نسبة عليك عالية.
كم ياخذوا؟
يعني من خلينا نقول من 10 إلى بعضها 25%. تخيل
الفاتورة؟
ايوه من الفاتورة. تخيل انت تيجي تشتري من فطور فارس ب 100 ريال، انا اخذ 75 ريال فقط و25 تروح لشركة التوصيل. ايش رايك؟
والله كثير.
ايوه كثير كثير. تيجي اخر الشهر تدفع فاتورة 200,000 300,000 تقول ايش هذا؟ هذا شريك معايا ولا ايش؟
طيب
ولكن مشكلة بعض المطاعم انه خلينا نقول 60% من مبيعاته من شركة التوصيل هذه. فكيف كيف يقدر يتفاوض معه؟ ايش يقول له؟ انا بالنسبه لي شركه التوصيل مثلا واحده منهم مبيعاتي منها 2% 3% في السنه، فلما نيجي اتفاوض معه اذا ما نزل ممكن استغنى عنه عادي. انا مستعد اضحي من 2% 3% من مبيعاتي بس ما يلوي يدي هذا. لكن بعض المطاعم ما تقدر، 50% من مبيعاتي منه كيف الوي كيف يعني حرضخ حقول له اي شيء.
كل ما رفع النسبة
مستمر معاه. إيه فهذا لازم أسعار المطاعم تفهم الموديل ده مزبوط. وعشان كده نحن بدأنا وركزنا على التطبيق حقنا حق فطور فارس. طبعا بالتأكيد ما في عميل في الدنيا حيكون في جواله في 10 تطبيقات أما 100 تطبيق حق مطعم. التطبيقات المطاعم اللي هي الأجريكيترز هذه هتستمر حق شركات التوصيل لانه مريحه. خلاص تطبيق واحد فيه 1000 مطعم 20,000 مطعم ومريح وقت ما ابغى اخش
متعود عليه وعارف
متعود عليه. ولكن الان في توجه جديد عشان كده احنا استغلينا هذا التوجه. الناس عندها استعداد انها تحمل تطبيقين ثلاثه لمطاعمها المفضله اللي هي تشتري منها كله مثلا مرتين في الاسبوع، يعني فطور فارس او غيره. وانا اشتري منه مرتين في الاسبوع مستعد احمل تطبيقه اذا هو يعمل لي توصيل مجاني، يعمل لي هدايا، يعمل لي عروض، عنده لويالتي بروجرام مميز وعندنا ولاء عالي مع العملاء. فهذه المطاعم اللي زي كذا عندها ولاء عالي مع العملاء وعندها عندها استعداد تقدم عروض وتقدم خصومات وتقدم اشياء كويسه عندها مجال انها تعمل تطبيقها وينجح. ما في شك.
بس كلفة جديدة. أنا جالس أسوي مطعم فاضي أروح أسوي
صح.
أدخل في التقنيات.
كلامك جميل، كلامك رهيب. مو جميل التطبيق يبغاله شخص مختص. نحن في البداية جبناه وخلي كده نحن نديره. ما ينفع لأنه مشاكله مختلفة، تحدياته مختلفة، نوعية المشاكل اللي جينا منه غير اللي بيجينا من المطعم. فعيننا له فريق خاص، لابد يكون له فريق خاص يعتني به ويركز عليه لأنه نحن شغلنا في الفود بيفرج. نحن نقدم أكل كويس، نخدم الناس كويس. التطبيق ده يبغاله فريق مختص لحاله.
أو ممكن تخليه شركة مختصة؟
أو ممكن تخليه شركة مختصة ممكن، ولكن لازم تستثمر فيه. لأن خاصة إذا أنت عندك عدد فروع كبير وعندك تواجد في أكثر من مدينة، التطبيق حيفيدك كويس وحيقلل لك من تكلفة النسبة اللي بتاخذها شركات التوصيل.
طيب انت قبل شوي كنت تتكلم عن شركات التوصيل، في شركات التوصيل قلت تحسسك انهم شركاء معك
بالضبط
وتعاملهم جيد
بالضبط.
ايش اللي يخليهم زي كذا؟
ايش اللي يخليهم زي كذا؟ لان هم عارفين ايش الجاب، عارفين مشاكلك انت مع الشركات الثانيه. فهم يبغوا يكسبوك.
وش اللي يخليهم
فيجي يقول لك كيف نقدر نرفع مبيعاتك اكثر، كيف نقدر نساعدك اكثر، الصور مثلا عندنا في التطبيق حقتك الصور ما هي حلوه، خلينا نعمل صور ارهب تخلي الناس تتحمس، خلينا نرفعك عندنا في التطبيق اكثر عشان تشوف كيف الشراكه معانا مثمره. فتحس انه هو شايل همك يبغاك تنجح معاه اكثر،
بس انه بتكبر الكيكه حقته بعدين يدي له يدك.
ايوه ايوه ترتفع الكيكه حقته، بس انت برضو تقدر تفاوض معاه الاسعار. يعني هذا النوع من الناس يتقبل، تقول والله احنا بننزلها من 15 نخليها 13 مثلا، اما الثاني يقول لك لا 20 نبغى نخليها 25، هي كيف تتكلم مع هذا؟ صعب.
انت موجود كل التطبيقات؟
لا مو في كلها، بس من في اهمها في اهمها واكبرها.
طيب هذه التطبيقات احس انها لوني صاحب مطعم انها مخيفه بالنسبه لي، اللي حبيبي اليوم واللي مو بحبيب احسني خوفي كذا انه هاجس لدرجة أني ممكن كذا اللي يوديني ما أشتغل معه أو أني ما أدري شو أسوي. صدق
عندك حلين. الحل الأول أنك أنت تقبل بيهم وتحط في بالك أنه هو بيأخذ العشرين في المية هذه في سبيل التسويق والعملة اللي عنده، لأنه هي المسألة في الأخير إيش؟ عملة وتسويق. العميل فينه؟ إذا هو حيجيب للعميل أنا لازم أعطيله كمان نسبة على
بس
على العميل هذا. أو أنت تسوي تطبيقك والفلوس هذه ال20% انت كنت تدفعها تصرفها في التطبيق حقك. هل انت عندك استعداد؟ لان هو بيصرف ملايين في التسويق. كل شركات التوصيل هذه بتصرف ملايين على التسويق عشان تجيب عملاء، وانت تيجي تاخذها جاهز مجهزه وتدفع ال20%. فالحل الثاني انك انت تدفع في تطبيقك وتستثمر فيه، بس تكون جاهز وقوي انه يكون عندك راس مال طيب انك تصرف على الدعايه في تطبيقك. لانه انت لو مو اي مطعم يعمل تطبيق فجاه الناس هتيجي تطلب منه، ايش عرفها اصلا؟ فلازم يصرف ميزانيه محترمه في التطبيق حقه عشان يوصل للناس.
بس انا احس خطرهم اكبر من ال 20% او ال 15% اللي ياخذوه. خطرهم انهم يعرفوا سلوك زباينك، يعرفوا ايش يحبوا ايش ما يحبوا،
صح صح،
ومتى يشتروا متى ما يشتروا. وبعدين ايش اللي ممكن يسووه؟ يعني عادي لو بكره سوى
يبيعوا الداتا دي لحد ثاني،
مو بس انه بيع، يمدي بكره هو يسوي مطعم له.
لا هو شو، لا هو ما حيسوي مطعم، لا هو ما حيسوي مطعم، لأنه هو عارف إنه هو مش شغله ده ولا تخصصه. صدقني هو تركيزه تقني فاهم في والهدق اللي عنده والتحديات اللي عنده. ترى أنت بس تقول تطبيق توصيل ما أنت عارف إيش بخلفه، عالم ثاني من التحديات والصعوبات والمشاكل، تفصيلات رهيبة. مستحيل يضيع دقيقة واحدة من وقته عشان يسوي مطعم. بس أنا معاك إنه هو ممكن، أنا ما أعرف نظاميا أو ليجلي ينفع ولا، إنه الداتا دي يبيعها. يجي يروح يقول لي عبد الرحمن ترى شوف فارس عنده في الحي ده أغلب توصيل،
وكلهم يطلبوا كل مثلا فول
وكبدة
وكبدة بس،
روح أنت أفتح بس هذا. لا 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 إيه طبعا هذا يعني موضوع خطير. خطير.
وإذا افترضنا أنه أخذ خطوة للأمام وقال أنا ما بسوي مطاعم، أنا كمثلا جاهز مرسولية أي واحد من دولة، يقول أنا ما بسوي مطعم، أنا بسوي مطعم بس ما هو اللي هو المطاعم الداكنة ولا وش يسمونها، أيوه. دارك كيتشن،
كلاود كيتشن،
كلاود كيتشن وتقدر. فالفكرة هذه المطاعم اللي تصير كذا في الخفاء، فما يحتاج إني أدفع التكاليف للديكور ولا إني أكون في شارع عام ولا يهمني، بروح أحط مطعم جوا الحي فصير رخيص، أنا عارف هذول أصحاب الحي وش يأكلوا وش يحبوا وأنافسك. فأنا أصلاً أقدر مو بس أنافسك، أقتلك.
فعشان كده انا عشان كده متوجهين للتطبيقات الخاصه، كل مطعم يكون عنده التطبيق الخاص،
بس انه برضه تقدر انه ياخذ بياناتك حتى لو كان نسبته قليله.
وانت شوف انت لما يكون عندك تطبيق خاص انت تعرف كل السلوك المستهلك كله حقك عندك، تقدر حتى بكره تعمل حملات، تعمل وجبات، تعمل كتفاصيل كثيره بناء على الداتا هذه اللي عندك. الان كل الحروب حتكون على الماء وعلى الداتا.
اوكي
طيب. الداتا شيء خطير طبعا ما في كلام.
تحس انه ممكن اذا كبر التوصيل ممكن تكون عندكم فروع ما هي بالضروره بس مجرد مطابخ؟
ايوه ايوه كلاود كيتشن طبعا طبعا. ايوه ايوه ليش لا، لانه التوجه الان على الكلاود كيتشن مره ممتاز، ولكن هذا مجال مره كبير وفي تفصيل، يعني النجاحها ما هو مضمون 100% وما هو بالسهوله اللي الناس تتخيلها.
بس راس مال فيها قليل يعني صح؟
مو مره، لا مو مره، ايوه اقل من المطعم طبعا هذا، لكن برضو فيها راس مال. تحط تستاجر الكلاود كيتشن ايجاراتها ما هي رخيصه ترى، كلاود كيتشن إيجاراتها تحسب أنت 10,000 20,000 هذا في الشهر. يعني واحد من صحابي جاء قال لي والله في كلاود كيتشن إيجاره ب10,000 في الشهر. قلت له يا أخي طب ما تستأجر محل بنفسك أنت إذا المسألة زي كذا. والمعدات أنا اللي أجيبها. قلت له هو إيش بيسوي لك؟ قال لي هو بس بجهز المكان السيراميك هذا وفي هود كذا شفاط. قلت بس كذا؟ قال لي والله بس كذا. قلت هذا ينجح لو أنا بس عندي شيء موسمي. يعني أنا جاي مثلا الرياض في موسم الرياض لازم أشارك فيه فأبغى المحل ده لمدة 4 شهور كذا أخده. بس إنه كلاود كيتشن يجلس طول السنة أنا أدفع الإيجار ده وأنا اللي أجهزه 100% أخذ المحل حالي أحسن.
طب على النجاحات، نجاح فطور فارس يعني أنا الحين هذه قراءتي، أنت الحين تقولي لا والله ما حصل بس يعني هذه قراءتي
كل
إنها ما انعكست بالضرورة على مثلا تجربتك في قطرات. وش السبب أقدر أقول فشل؟
لا لا ما هو فشل، هو يعني فطور فارس لأنه أنا السيو حقه ما زلت يعني أنا اللي ماسك الشغل. أما القطرات أو في كذا 4 مشاريع تانية أنا داخل فيها يعني أنا بس مجرد شريك، فما ما أصورها وما أبرزها وماني مسؤول عن إدارتها أصلا. فممكن عشان كذا جاك الإحساس هذا، لكن أنا لو كنت ماسك أي واحد من المشاريع هذه اللي أنا لي نسبة فيها لو ماسك التشغيل فيها كان برست لك هي بشكل خليتك تشوف إنها ناجحة.
الله يعطيك العافية. تفكر في فكرة الامتياز؟
فكرت ولكن مو مرة متحمس لعدة أسباب. نجاح الفرنشايز الأجنبي في السعودية يعود إلى إنه اللي أخذوا الفرنشايز ناس مرة أقوياء. تمام، فاللي جاء أخذ ستاربكس، اللي جاء أخذ البراندات الثانية هذه أساطير، وعندهم رأس مال جدا عالي، هذا رقم واحد. وثاني شيء القوانين والأنظمة والعقود اللي وقعوها مع الشركات الأمريكية جدا جدا قوية ولا يمكن التلاعب فيها والتكسير فيها. هذه الحاجتين ما هي موجودة عندي أنا. يعني أنا لو جاء أحد يبغى يأخذ فرنشايز لفطور فارس ما حيكون واحد من الكبار الأساطير هذول، هذا يجي بيشترك ما حد يأخذ فرنشايز منك. فاللي على الأغلب حيجي يبغى الفرنشايز منك واحد يعني مثلا يكون مجمع فلوس دوب ولسه بيتعلم. وهذا اللي صارت مع كثير فرنشايز لوكال فرنشايز سعودية، إنه أخذوا الفرنشايز وما أدوه حقه وظلموه وكانت التجربة جدا سيئة.
البيك فرنشايز اللي موجود في الرياض
في ما أعرف تفاصيله بس لكن في شراكة، لا في شراكة مو بس فرنشايز
بس
يعني أسسوا شركة جديدة وفيها أكثر من شخص
أيوه. فقلت إن تجربتهم تعتبر ناجحة يعني كامتياز سعودي
البيك أيوه ناجحة. لا أنا أتكلم براندات تانية يعني ما كانت ناجحة بسبب إنه ما كان فيه التزام قوي من الشخص اللي أخذ الفرنشايز. وثاني شيء العقود والنظام لسه دوبه طالع عندنا، فلكن مع الوقت يمكن الأمور تضبط أكثر وأغير وجهة نظري، بس هذه وجهة نظري الآن حاليا
الآن
إيه.
أوكي.
ترى أنا أغير رأيي عادي ما أكسف. بالعكس أتعلم
ونشوف مستقبل قطاع الأكل وش التغيرات اللي بتصير فيه اليوم كذا مع كورونا. أتوقع في ناس كذا في سلوك جديد جالس يصير، لكن هذا المستوى كل القطاعات وكل الحياة كلها بتتغير. بس بالنسبة للأكل وين تشوف مستقبله؟
شوف الأكل
في ناس تقول كذا الروبوتات مدري إيش تغير مدري إيه طريقة التقديم، الناس بتركز على تغير أنه تخليه سريع بس غالي يعني في تغيرات في شكله
إيه.
بس وش أعطيني من
شوف هديك جواب عام وجواب خاص. الجواب العام إنه الأكل قطاع المطاعم وقطاع F&B وقطاع وكل القطاعات الثانية بما فيها المقاولات والإنتاج كله، هذه قطاعات كانت غير مخدومة من السعوديين أبدا، السعوديين ما دخلوا فيها إلا في السنوات الأخيرة. وهذه القطاعات كانت الجودة فيها جدا جدا ضعيفة لأنه اللي كان الفرق الأجنبي عن السعودي، السعودي مرة تهمه سمعته مرة. يعني الحين إذا أنت سويت شركة إنتاج ولا شركة مقاولات والمطعم مره سمعتك تهمك لانه انت في البلد وما يعني فين راح تروح، ما في مكان تروح، هو انت هنا وهذا مكانك، فلازم الكل يتكلم عن شغلك بالشكل الايجابي ولا ما حتقدر تستمر. لو مستواك سيء حتنتهي. اول كان لا مقاولين كذا، الاسواق السوق العمل عندنا كان مشوه في تستر مره كثير، فتلاقي يعمل عماره ما يهمه التشطيب حقها عشان اصلا كذا هو بعد سنه سنتين ماشي ولا هو داري عن حاجه. فالان لما دخلوا السعودية في كل القطاعات هذه المستوى العام ارتفع في البلد، الجودة الخدمة الدقة، أنا ما أقول لك 100% بس في تطور، نحن ماشيين في الكيرفل على فوق. ما عندي شك في هذا الكلام. والاكل برضو والمطاعم نفس الشيء هذا. انت شايف مؤخرا كيف يجي واحد سعودي يفتح مطعم، يبغى ينجح، يبغى ينجح، يهمه الناس ايش تقول، يبغى يضرب، يبغى يستمر، يبغى يتوسع. هذا شيء ايجابي، ايجابي ايجابي جدا. جوابك، الجواب الخاص لسؤالك، اتوقع مستقبل المطاعم، يعني انا اذا بحلم كذا جالس، انه انا اتوقع حنركز على الخدمه اكثر، على التجربه، على الاكسبيرينس. يعني المطاعم حتكون زي المسارح، انه ايش الشيء الجديد اللي بيقدموه في الخدمه او في الـ او في الـ او في الديكور او في كذا. الاكل حيرتفع 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 الى ما يوصل درجه معينه من الابداع والانوفيشن. اتوقع كلنا حنصير نفس المستوى، يعني حنوصل درجه معينه من في الـ في الـ في مثلا في البيض ولا في الاومليت ولا في الوافل ولا في الشكشوكه ولا في البانكيك، كلنا حنعمله بطريقه رهيبه ومبتكره وخرافيه. ما حيكون صعب التنافس في الجوده، خلاص كلنا نوصل لجوده عاليه. بعد كده تنافس في الاكسبيرينس. يعني الان حتى مثلا صرنا نرجع للاصل في الاشياء، كيف بنعمل الـ مثلا المندي، كيف بنعمل الحنيد في حفره ومرميه ورا في اخر المحل ما حد يشوفها. دحين يقول لك لا يا عمي دي اكسبيرينس، تعال حطها في واجهه المحل، خلي الناس تشوف الحطب وهو كده بيشتعل وما ادري ايش، تتجنن. فاتوقع هذا هو مستقبل المطاعم يمكن.
طيب لو ما كان فارس يشتغل في فطور فارس، وين بيكون؟ لسه في البنك؟
والله شوف، أنا تجربتي في البنك كانت جدا ممتازة، ويعني أدين لها بشكل كثير. 10 سنين في البنك يعني علمتني كثير أشياء، كيف إدارة المنتجات، كيف نطور المنتجات، كيف نسوق، التسويق، التعامل مع الموردين، الفاينانشلز، الانكم ستيتمنتس، البالانس شيت، التعامل مع الموردين، التعامل يعني صراحة القطاع البنكي مدرسة جدا كبيرة واستفدت منها. ولذلك أنا أقول للشباب دائما إنه لازم تأخذ خبرة، لازم تأخذ خبرة. التضليل كبير جدا يا أخي اللي يسوي بعض الناس، إنه يجي يقول لك والله فلان بيل جيتس ما كمل الجامعة، عادي لا تكمل الجامعة، عمل مشروعك يا أخي. هذه أمثلة واحد في المليار. أنت تراهن على حاجة زي كده؟ ما يمكن. الصح إنه اللي يكمل دراسته نسبة نجاحه أعلى بمليون مرة. اللي يأخذ خبرة نسبة نجاحه أعلى بمليون مرة. فلا بد أن الواحد يمشي صح ولا ينخدع بالاستثناءات ولا بالشواذ. بيل جيتس، تعرف بيل جيتس كم ساعة أتدرب فيها في المعمل؟ يعني ساب الجامعة لأنه صار هو يعني يحل مشاكل الجامعة هو بسبب الذكاء الخارق اللي عنده والكابابيلتيز اللي كانت موجودة والتعليم اللي تعلمه والتأسيس اللي تأسسه. فالشهادة أوكي صارت بالنسبة له مجرد ورقة، ما لا داعي. بس أنت وأنا لا، احنا ما تعلمنا زيه ولا درسنا زيه. فتيجي تقول لي والله انا ما بكمل جامعه، خلاص جاني مشروع ابغى امشي. انتبه،
في ناس يقولوا لك كده
كثير، تجيني استشارات ايوه، ها كمل ولا ابدا مشروعي. كمل يا حبيبي، كمل الله يرضى عليك. طب انت عارف بكره يمكن ايش تبغى انت. مره جاني واحد قال لي براد ابغى اشتغل عندك، بس بقول لك شيء بصراحه وأنا خايف ترفض. قلت لا أقول الصراحة ما في أجمل منه. قال لي أنا صراحة أبغى أشتغل عندك عشان نتعلم وأفتح مطعمي. قلت والله جزاك الله خير. قلت لي بالعكس ما عندي مانع، الله يحييك، خلاص تبدأ من بكرة. قلت له بس حتتعامل زيك زي أي موظف، يعني ما يفرق أنت من فين جاي. قال لي خلاص واشتغل معانا. كم تتوقع كمل؟
كم
أديني كذا بالله هي.
يعني 6 شهور.
والله كمل يومين وجاء رمى القميص وقال لي الشغلة دي ما هي شغلتي وأنا لا يمكن أفتح مطعم في حياتي. قابلته بعد 2 سنين كده في واحد من مؤتمرات ريادة الأعمال، عنده بوث كده مصور، عمل شركة تصوير. وقلت فين المطعم وفين؟ قال لي والله إنه اليومين اللي اشتغلت عندك أهم يومين كانت في حياتي، إني لازم يعني فعلا لازم كل واحد يدخل المجال اللي بيشتغل فيه يشوف كيف وضعه، يشوف إيش فيه تحديات. طبعا احتمال كبير تلاقي نفسك فيه ويعجبك وتتعلم وتستفيد، وكان اخذ خبره عندنا وفتح مطعم ناجح، لكن برضو في احتماليه كبيره انك انت ما يعجبك. فلازم تجرب بنفسك تاخذ خبرات كويسه او على قول بعض الناس يقول لك جرب بفلوس غيرك، يعني اشتغل عنده وشوف كيف بدل ما تفتح مطعم وتشوف كيف.
بس لو كنت انت 2013 اليوم، هل انك بتروح عند فارس تشتغل؟ بس داخل وانت كنت تشتغل في بنك وكذا.
ايوه بس كنت اتعلمت وكنت وفرت على نفسي كثير من الاشياء الصعبه. يعني انا بدات بدايه ترى جدا متواضعه جدا، كل شيء كان غلط في المطعم. يعني من ديكور، من تصميم، من ترتيب، من تقسيم جداول الموظفين، كله تعلمناه بالهاردوي الطريقة الصعبة. وهذا اللي خلاني بعد سنة كاملة من عملي في المطعم إني أستقيل، لأني شفت إني تعلمت أشياء حرام تضيع كذا على الفاضي. فقلت خلاص أنا لازم أركز وأحط كل مجهودي في هذا المشروع وأكبره وأخليه شركة كبيرة يعني فيها حوكمة صح.
طب لو رجع فيك الوقت اليوم بالمعرفة اللي والخبرة اللي اليوم عندك، وش كنت بتسوي غير؟
حيكون نجاحي يمكن أسرع من كذا كمان.
وش كنت بتسوي أشياء فعلية غير؟
يعني أول شيء المينيو حقنا كان مزبطه بالشكل الحالي على طول. أنا جلست أتعلم في البداية، في وجبات كثير لغيتها، وجبات أضفتها، التصميم المطعم، شكل المطعم، ترتيب الموظفين، كثير أشياء، تفاصيل في مع الموردين، اتفاقيات أنا معاهم، مليون 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 شيء كان غير.
طيب
والآن ترى الشباب اللي بيدخلوا في السوق ما يعرفوها جالسين يتعلموها بنفس الطريقة اللي أنا تعلمتها، بالطريقة الصعبة.
إيه، لأني أحس إنه لأن قبل شوي الكلام اللي تقوله تمام حلو، يعني تنظيريا جيد.
أيوه.
إنه أروح أشتغل عند أحد أتعلم منه، هذا إذا أنت دوبك متخرج من الجامعة. يعني لسه ما ضبط، بس أنا إذا موظف مثلا في بنك ولا طيب موظف في شركة كبيرة،
بس هذه الوظيفة
وين أروح؟
بس هذه الوظيفة نفسها هي ادتني خبرة عالية،
ادتك خبرة في المال، ما ادتك خبرة في الأكل.
طب والخبرة، خبرة المال جزء من الموضوع، جزء من الموضوع.
إيه،
التسويق جزء من الموضوع، كيف تطور منتج جزء من الموضوع. هذه كل أشياء تعلمتها في البنك برضو، ما أنكر. التأسيس، أنت تأسس صح خلاص، تطبق هذا العلم في أي مجال، ما يعني في اختلافات، بس أنت عندك الأسس السليمة، عندك اللغة نفسها
إلى حد ما،
إلى حد أيوة إلى حد، ما حنختلف إلى حد كبير إلى حد ما.
يعني إذا أنت تعرف كيف تشتغل على المنتجات، مو بالضرورة أنك تعرف كيف تسوي مع سوق، يعني فهم مرة قطع مختلف تدخله
ماشي، بس تعرف كيف تقدم المعصوب، تعرف كيف تشتغل عليه، تعرف كيف تطوره، كيف اكسبيرمنت، كيف تعطيه للزباين، كيف تاخذ راي الزباين. يا اخي راي الزباين لحاله انك انت تاخذه هذا فن.
تعلمت بالبنك ده؟
اي تعلمنا انه انت مثلا ما ينفع تسال سؤال تقول والله ها عجبكم ولا لا، 90% حيقول لك ايوه عجبنا، مكسوفين منك، إيه انت صاحب البال بنفسك، فهمني. فاخذ الفيدباك هذا لحاله علم كامل.
طيب تتصور النظام أو قطاع الأكل والمشروبات اليوم، هل هو قطاع لسه فاضي إذا أخذنا بالمحيط أحمر ولا أزرق؟
بشكل عام قطاع ممتاز، وأحس أنه يحتاج توسع كمان. كثير ناس تقول لك والله مطاعم في الرياض مليانة، في جدة مليانة. لا مو صحيح. لو قسمت العدد على عدد السكان وتأخذ الريشو اللي في برا، ترى نحن برضو الريشو عندنا مازال قليل. أيوة مازال قليل، لكن في قطاعات رد اكيد، زي البرجر، البيتزا مثلا، هذه قطاعات مره خلاص يعني وصلوا فيها تناحر مره عالي. في قطاعات ثانيه لسه في مجال مره كده. الاكل السعودي كله لسه، الوجبات المطبخ السعودي كله لسه يبغى له تطوير ويبغى، وفي مجال مره كبير. الان شفت محل مقلوبه دوبه بادي طالع رهيب، كيف مسك المقلوبه رتبها نظفها حطها في بوكسات حلوه. في كل الوجبات السعوديه تحتاج تتطور بهذا الشكل، في مجال لها.
طيب الحين كذا حاجة ثانية، أنت من جدة لكن اليوم تدري إن الشغل كله في الرياض.
أيوة
صح؟
نعم. أنا كتبت تغريدة قبل يمكن قبل حنقول يمكن أربع سنين كذا. كتبت قلت 19 رزق في الرياض. بعدين صاروا يتداولوها الناس الآن وكذا.
طيب هذا قديش مقلق لك أنت اليوم لما تشوفك من الجانب الاقتصادي، إنه اليوم كل الناس
صار هذا سؤال سياسي ترى.
نخليه اقتصادي. طيب
نخليه اقتصادي. شوف حجابك جواب وريحك يعني بكل شفافية. عندك حلين، الحل الاتجاهين، هذا أنا أتكلم أنا بالنسبة لي يعني. طيب من ناحية اقتصادية وكتاجر صغير يعني عندك حلين. الحل الأول إنك أنت تشتكي أو تتذمر أو تعترض، أو إنه والله تقول والله ليش كذا، طب المدن الثانية، طب التوزع الاقتصادي، التوزع الجغرافي، المدريش الديمغرافية، أو تبدأ تتكلم يعني كذا بالطريقة دي اللي هي قد تكون صحيحة الأغلب إنها صحيحة وقد تكون غلط يعني. طيب أو إنك أنت كأي بزنس مان شاطر في العالم تسيبك من الفلسفة والكلام الكثير وتتماشى مع الظروف الموجودة وتمشي حسب قوانين اللعبة الحالية. تمام؟ فهذا اللي صار معي أنا، إنه أنا قلت خلاص يعني أنا مو شغلي أنا فين فين يتوزع الاقتصاد ولا فين يكون التوجه، خلاص الآن هذه هي أنت الآن في أرض الميدان، هذه هي اللعبة وهذه هي شروطها وقوانينها. الآن البزنس في الرياض، تبغى تروح ولا تبغى تجلس تشتكي؟ قلت لا طبعا، تركب الموجة وأنت تضحك وتنبسط وتعيش حياتك آخر حلاوة. وهذا اللي سوينا، جينا الرياض، والرياض المشكلة سوق كبير ويحبونه ويجونا دائما جدة كانوا ويجربوا الأكل، متى تفتحوا الرياض متى تفتحوا الرياض. فجينا والحمد لله فتحنا الفرع الأول وكان نجاح باهر ونجاح كبير جدا. زي ما انت قلت معصوب ما في في الرياض، معصوب كويس. انا تفاجأت، عاصمة المملكة العربية السعودية 2019 ما كان فيها معصوب، الى 2019 ما كان فيها محل يبيع معصوب كويس. فعشان كده بقول لك في مجال لنجاح المحلات هذه كلها. وبدأنا وحققنا نجاح مرة كبير الحمد لله في 2019، ونجاح الحمد لله فوق المتوقع، رغم اني انا كنت متوقع عالي اصلا وحاطط التارجتس عالية، ولكن الحمد لله جبنا ارقام افضل. فتحنا بعدها على طول فرع شارع الخير في الشمال، وربي وفقنا الحمد لله، وقبل اسبوع فتحنا الفرع الثالث، وكلها الحمد لله لها جمهورها. طبعا الرياض اللي ما يعرف الرياض يعني كل منطقه ولا كل حي كانه مدينه كده صغيره لحاله. فالتوسع كان ان شاء الله يكون توسع مدروس، والحمد لله البوادر طيبه الان من النتائج الاوليه في اول اسبوع.
ممتاز. طيب بس اذا اخذناها، انا اخذتها سؤالي كان ودي اجابته تكون فارس الاقتصادي مش فارس
طيب صاحب فارس الاقتصادي. شوف كل مدينة لازم تشوف إيش الكومبتيتيف أدفانتج حقها، إيش القوة اللي تميزها. مثلا جدة بوابة الحرمين، تمام، مدخل المطار الرئيسي مكة والمدينة، فلازم اقتصادها كله يرجع مبني على الأساس اللي بدأت منه المدينة. انت مينة، خلاص لازم نرجع نركز المشاريع اللي على مينة، المشاريع اللي هي لها علاقة بمكة المدينة، البضايع. طبعا 50% من أي منتج في السعودية يدخل من ميناء جدة الإسلامي، لازم نركز يعني قوة المدينة نرجع نركز عليها. وكل مدينة ثانية في السعودية زي كده، مدينة مثلا فيها الزراعة شغالة كويس، تمام، مدينة تهتم يعني فيها النفط أكثر، تهتم بالقطاع هذا. فلازم ترجع كل يعني التوجه يكون كذا، كل مدينة إيش يميزها ولازم تركز عليه عشان تبرز فيه أكثر.
ممتاز.
أما إنه كل مدينة يكون فيها كل شيء، هذا مرة صعب. أصلا اقتصاد البلد ما يتحمل إنه كل مدينة يكون فيها كل شيء وكل حاجة في كل مكان، ما يمدي. تخصص دائما مهم ومطلوب لنجاح أي شيء.
أوكي. بس هل تشوف اليوم التركيز على الرياض له قيمة اقتصادية؟
شوف السنتراليزيشن كويس ومو كويس في فترة، حسب الفترة اللي أنت فيها المركزية. يعني إذا كانت الدولة مثلا مؤسساتية وعتيقة وكذا أقول لك أوكي مركزية ما هي كويسة، بس لما الدولة تكون مثلا دولة ناشئة أو دولة عندها رؤية وهدف معين في وقت معين ومستعجلة فيه وتبتحققه، المركزية مهمة، لازم كل شيء يكون جنبك، كل شيء يكون عليك، القرارات تكون أسرع، القرارات تكون أفضل، مو هيئة هنا وهيئة هنا ومدري أي مجال هنا، لا أفضل كلها في مكان واحد عشان تكون القرارات أسرع ويكون الشغل أسرع. بعدين بعد فترة أتوقع نرجع decentralization، نرجع يمكن وقتها يكون أفضل
إن شاء الله يا رب. طيب عشان الحين أنتهى يومك، ما تعبك زيادة؟
لا يهمك،
باقي معزوم يمكن غدا ولا عشاء بدين تتورط معنا، فبس يعطيك العافية.
الله يعافيك.
ممتن والله لجيتك
حبيبي. الله يسعدك والله
ويعطيكم العافية. إن شاء الله نشوف نجاحات فطور فارس أكثر
يا رب بإذن الله،
ويطلع برا
يعني إن شاء الله.
السعودية انتشاره يصير أكبر، وليس فقط على فارس وإنما على بقية المطاعم
يا رب إن شاء الله. نحن الآن زي ما أنت عارف عندنا خطتنا التوسع في الرياض، نبي نكون الفطور الأول في الرياض. فمؤخرا وقعنا مع رعاية نادي الشباب، نبي نعزز من تواجدنا في 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 مدينة الرياض، وإن شاء الله بإذن الله نحقق هدفنا بأنه نحن نكون موجودين في كل مكان.
طيب ليش رعيته الحين الشباب ونسيته نسيت جدة؟ يعني عندك فري جيم جدا.
طيب نحن ما خلصنا حلقة ولا لسه؟
لا ما خلصنا، رجعت لي شو سويك.
طيب لا شوف، أنا اتحادي معروف وعائلتي كلها اتحادية وافتخر بانتمائي للاتحاد، ولكن
حط فلوسك للاتحاد.
أيوة شوف، أنا الآن القرار قرار بزنس ما هو قرار عاطفي. فهو القرار بناء على أنت إيش توجهك وإيش استراتيجيتك. فنحن الآن في السنة هذه استراتيجيتنا التوسع في الرياض والتمكن من سوق الرياض، ونبغى نكون الفطور الأول في الرياض، فلا بد التوقيع يكون مع حد الأندية الكبيرة في الرياض، فاهم؟ فالقرار بيورلي بزنس ما له أي دخل في العاطفة.
طيب حسبت عدد جمهور الشباب؟
والله والله جمهور الشباب جمهور كبير وجمهور عظيم، والأكبر دليل إنه إحنا صرنا ترند في أول يوم في اليوم وقعنا العقد، والشباب راجع بقوة، والسنة هذه في صفقات ممتازة. أبو الوليد خالد البلطان شادد حيره ما شاء الله.
يلا يلا عساك بالقوة يا رب.
يا عبد الرحمن شكرا لك.
شكرا فارس، شكرا لكم، شكرا في الإعداد سحر سليمان، خلف الكاميرات صالح باسلامة، في الهندسة الصوتية محمد الحسن. وهذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. في الأسبوع المقبل ألقاكم.